بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد أنبياء الله حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. وصلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من وصية لمولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام إلى ولده موسى بن جعفر عليه السلام، قال: يا بني اسمع وصيتي واحفظ مقالتي، فإنك إن حفظتها تعش سعيدا وتمت حميدا. يا بني من رضي بما قسم الله استغنى، ومن مد عينه إلى ما في يد غيره مات فقيرا، ومن لم يرض بما قسم الله له اتهم الله في قضائه، ومن استصغر زلة نفسه استعظم زلة غيره. يا بني من كشف عن حجاب الناس انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. يا بني إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك، وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك، وإياك والتعرض لعيوب الناس، فمنزلة المتعرض لعيوب الناس بمنزلة الهدف، وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال. يا بني كن لكتاب الله تاليا وللسلام فاشيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، ولمن قطعك واصلا ولمن سكت عنك مبتدئا. يا بني إذا زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا يتفجر ماؤها، وشجرة لا يظهر ثمرها، وأرض لا يطهر عشبها. طيب أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. سلام. بناء على اقتراح إخواننا المؤمنين، طلب منا أن نتحدث لكم في هذه الليلة والليالي القادمة إن شاء الله عن دور الأئمة الأطهار، الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم، في نشر الدين، في حماية الدين، في صيانة الدين عن تحريف المحرفين، عن إبطال المبطلين. وفكرت أن هذه الليلة أبدأ بذكر الإمام العظيم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. هذا الإمام يعتبر هو الإمام السادس من الأئمة الاثني عشر من آل بيت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين. أما الالتزام باثني عشر إماما فقد ورد في صحيح البخاري وغير البخاري نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر الأئمة الاثني عشر، في بعض الروايات اثني عشر خليفة، في بعض الروايات اثني عشر إمام، في بعض الروايات كلمة الاثني عشر جاء في أحاديث رسول الله بكثرة في صحاح السنة. ولكن مع الأسف العلماء علماؤهم عندما يجون إلى تفسير كلمة هاي الاثني عشر يتحيرون في تطبيقها، فهم مثلا يبدأون بالخلفاء الأربعة الأول، زين هذا مسلم عندهم الأربعة الأول ممن يسمون بالخلفاء الراشدين، بعدين يتخيرون الخامس منين يجيبوه، فتقفز إلى عمر بن عبد العزيز، فتقفز إلى هارون الرشيد، فتقفز إلى يعني تفسير مضحك، مبين مضحك، مبين مضحك. اثنى عشر يعني واحد وراء الآخر، ولكن لما تجي إلى أهل البيت وتفسير أهل البيت بعد ما يتكلف، ما يحتاج إلى هالقفزات، يقفز من يمنى اليسرى. أما الاثنى عشر سيرتهم سلوكهم أخلاقهم إيمانهم معجزاتهم نصوصهم كراماتهم الأدلة واضحة مثل الشمس وأوضح من الشمس. اثنى عشر. وأما كتب الشيعة فمملوءة بحمد الله وكلهم ثقات، والشيعة في معتقداتهم وفي أصول الدين وفي فروع الدين وفي كل مسألة من مسائل الفقه، مسائل الطهارة، مسائل الوضوء، الغسل، الصلاة، السجود، الركوع، الزكاة، العبادات من أولها إلى آخرها، حرام عليهم أن يعملوا بالظنون والشكوك والأوهام. هم عندهم أصل ماشين عليه، ولا تقف ما ليس لك به شنو علم، لازم يعملون بالعلم واليقين في أي مسألة. إذا ما وصلوا إلى العلم خاصة مسائل أصول الدين، خاصة قضايا الإمامة، الإمامة عندنا من أصول الدين، ما نبني على الأوهام، والله فلان قال كذا وفلان قال كذا. فأئمة إمامة الأئمة الاثني عشر مع الأدلة وألوف من الكتب كتبت في هذه المسألة، مناقشات وردود، وصار 1400 سنة هذه المسألة مورد التمحيص والتحقيق والتدقيق. فالإمام الصادق عليه السلام واحد من الأئمة الاثني عشر، نبدأ بذكره هذه الليلة، وإن كان ذكر الإمام الصادق وسيرته وعلومه وأحاديثه وتلاميذه وسياسته وعبادته ومعجزاته وأخلاقه وكراماته وأصحابه، هذا يحتاج إلى عشرات المحاضرات بل مئات المحاضرات. الله يرحمه ابن عمنا ابن عم اللح وأخي بالرضاعة المرحوم سيد محمد كاظم القزويني رحمه الله، ما أدري من منكم يعرفه، توفي قبل سنتين في قوم، كتب كتابا في 60 مجلد، 60 مجلد سماه موسوعة الإمام الصادق، كل عن الإمام الصادق، كل عن الإمام الصادق. مع ذلك هنالك كثير من العلوم بقيت من الإمام الصادق ما وصلت أيدينا. يكفي أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام واحد من تلاميذه، وتلاميذه يزيدون عن 5250 تلميذ، واحدهم أبو حنيفة. أبو حنيفة إمام مذهب الحنفي، ها هذا يا مولانا واحد من تلاميذ الإمام جعفر الصادق اللي يقول عن أيام دراسته، هو يقول أبو حنيفة يقول لولا السنتان لهلك النعمان، هو اسمه نعمان، نعمان بن ثابت، يقول لولا السنتين اللي حضرت عند الإمام جعفر الصادق لكنت ما عندي علم علومي من أستاذي. مالك بن أنس إمام المذهب المالكي أحد تلاميذ الإمام الصادق، سفيان الثوري كذلك من تلاميذ الإمام الصادق، وغيرهم 5250 تلميذ، هؤلاء من فحول الفقهاء والمحدثين والعلماء والقضاة
لمن قسم منهم تسنموا إلى مراكز عليا في الدولة العباسية، قسم في الدولة الأموية، قسم صاروا قضاة، قسم صاروا وزراء، قسم صاروا مستشارين الدولة، قسم صاروا أساتذة مدرسين وهكذا. هذول تأخذوا من علوم الإمام جعفر الصادق. والمهم أن الأئمة الاثني عشر كلهم أدوا واجبهم، أدوا رسالتهم. من أقول رسالتهم بمعنى تدل أنبياء مرسلين، لا يعني واجبهم، أقصد أدوا واجبهم، أدوا رسالتهم في ظروف القمع، في ظروف الإرهاب. السلطة كانت ضدهم، أعوان السلطة ضدهم، دائما قضوا حياتهم بالسجون، بالمعتقلات، بالتبعيد، بالمختلف الوسائل، قضوا حياتهم. مع ذلك حملوا، صلوا على محمد وآل محمد. ظروف قاسية مرت بالأئمة كلهم، والإمام جعفر الصادق الذي عاش 68 سنة على المشهور ما شاف حقيقة فرصة من حياته حتى كما يقول العوام يتهنى بشربة ماء. دائما ظروف القمع، ما دام في ظروف حياة بني أمية 52 سنة عاشها في حكم بني أمية. خلي أعطيك مثال، في ظروف بني أمية، في زمن بني أمية كان الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام ملزم بحضور المسجد في صلاة الجمعة، والخطيب يصعد المنبر ويلعن أمير المؤمنين بحضور الإمام الصادق. أنت بعد قيس كل الأوضاع. مع هذا كله كان الإمام يعمل، يعمل في السر والعلن، يعمل في السراء والضراء، يربي تلاميذ، يربي مجتهدين، يربي فقهاء. هذول 5250 تلميذ، هذول وين تربوا؟ في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام. الآن في أي جامعة، في أي حوزة علمية، في أي مدرسة، معظم التلاميذ يأخذون العلم من أستاذهم، ولكن تلاميذ الإمام الصادق كانوا يأخذون من أستاذهم العلم والعمل. يشوفون الإمام الصادق هو من العاملين بما يعمل، أول من يعمل بعلمه الإمام نفسه. آثار العصمة والحكمة والتقوى والنور والإيمان والكرامات والمعجزات كانت تظهر من سيرة الإمام الصادق، من حياة الإمام الصادق، من قيامه ومن قعوده ومن تعامله مع الناس. دور عجيب. فالأئمة عليهم كلهم سلام الله عليهم أدوا دورهم، سواء اللي عاشوا في عهد بني أمية واللي عاشوا في عهد بني العباس. شوف بعد تفجيلة إن شاء الله أو أكثر من ليلة نتكلم عن الإمام موسى بن جعفر، واحد اللي بالسجن وتحت المراقبة والسيف على رأسه والصوت على رأسه، شلون يقدر يعمل؟ الإمام موسى بن جعفر بالسجن، الصوت على رأسه، ومراقب حتى أنفاسه يعدوها. هارون العباس مخليه عليه جواسيس يحسبون عليه أنفاسه، وكل يوم بل كل ساعة تروح تقارير من السجن ومن خارج السجن عن كلمات الإمام الصادق. شو يقول؟ حتى دعائه. صدقوني يا أخوة، الإمام يشيل دعاء، يشيل إيده بالدعاء، يدعو الله، جاسوس يما يستمع شو يدعو، يكون يدعو على الخليفة. صدقوني يا أخوة، أحد السجناء، أحد مدراء السجون بالبصرة اللي كان الإمام مسجون عنده، يقول أنا أسمع ليش يرفع يده بالدعاء موسى بن جعفر، لا يدعو إلا مستغفرا تائبا خاشعا خاضعا لله، ما شفته يدعو على الحكومة، ما شفته يدعو على الخليفة، ما شفته يحكي على أحد، حتى أنفاسهم، دعائهم، عبادتهم، صلاتهم، سجودهم، ركوعهم كان تحت المراقبة الشديدة. مع ذلك كانوا يشتغلون، ما يقولون احنا الان تحت الارهاب. وهذا يكون حجة علينا يا اخوان ان نبذل جهودنا في هداية الناس، في الدعوة الى الله. تسبب انت، سواء كان انت تاجر او موظف او معلم او اي وظيفة اللي عندك، اي مكانة بالمجتمع عندك، لازم تسوي هداية، تفتح باب الهداية والتثقيف والعلم للناس. الإمام موسى بن جعفر بالسجن يكتب رسالة إلى أحد كبار الموظفين وهو علي بن يقضي،
علي بن يقين كان وزير المالية بدرجة وزير مالية في زمن هارون، وهارون كان أعطاه صلاحية واسعة يتصرف في الملايين لأنه كان أمين موضع أمانة، ويدري هارون هذا الرجل ما يخون ما يفلتك فلوس الناس وأموالهم. كتب له الإمام موسى بن جعفر من السجن: يا علي بن يقين، يا علي بن يقين، اضمن لي واحدة أضمن لك ثلاثة، اضمن أن لا يأتيك أحد من موالينا بحاجة إلا قضيت حاجته، أي مهم لأهل البيت، إذا عندك حاجة، إذا وأنت عندك صلاحية، عندك قدرة، جو إيدك فلوس، قدرات، موظفين، عمال جو إيدك، اقضي حاجتهم، هذا الضمان أريده منك، وأنا أضمن لك ألا يظلك سقف سجن أبدا. هو الإمام بالسجن ما يضمن لنفسه النجاة من السجن، ليضمن لعلي بن يقين ألا يظلك سقف سجن أبدا، وأن لا يمسك ألم الحديد أبدا، وأن لا يدخل الفقر بيتك أبدا. بالفعل علي بن يقين نفذ وعده، والإمام موسى بن جعفر نفذ وعده. الإمام هو مات بالسجن وجناز تطلعوها من السجن، لكن ما خلى صاحبه ينسجن، وما خلى الفقر يدخل في بيت صاحبه. أنا هذا شاهد من ألوف الشواهد أذكرها لكم يا إخوان عليكم ورحمة الله، أن الأئمة أظهر عليهم الصلاة والسلام في كل أدوار الخوف والقمع والإرهاب والسجن والملاحقة والتعذيب ما كفوا عن العمل، ظلوا يعملون. والآن لما تشوف مذهب أهل البيت، مذهب الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم، منتشر في الآفاق شرق الدنيا وغربها، وهو أصح المذاهب وأقربها إلى الله وإلى رسوله، بالرغم من الدعايات والكتب، مئات الكتب، كتب السباب والدعايات والشتائم في بعض الكتب، نسبونا إلى اليهود، نسبونا إلى النصارى، ما خلوا شتمة، هاي 1400 سنة ما خلوا تهمة ما كتبوها وروجوها. أحيانا لما نروح إلى الحج، أنا بالمدينة في مكة أشوف أصوات أئمة المساجد كتب، كل الأمور ناسيها غير السب الشيعة، أنت مجربين أو لا؟ ما عندهم، كأنه بعد ما ظل مشكلة بالعالم، لا بعد أهل الخمور، لا حرامية، لا قطع طرق، لا فساد، بس الشيعة مركزين. مع ذلك كل هذا المذهب يوما بعد يوم ها في قوة وزيادة وانتشار. ليش؟ الجواب في القرآن الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أتباع أهل البيت هو الوجه الصحيح للإسلام، لأن الرسول شنو قال؟ الرسول قال: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله بعد وإطرتي أهل بيتي، منهم أهل البيت. هذا الحديث رواه مسلم، رواه الترمذي، رواه النسائي، رواه أبو داود، رواه معظم المحدثين الثقات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف. أنا ما أدري هذول شنو عذرهم، الذي يعوف أهل البيت يروح على غيرهم. ذكرت لكم قصة، هالسنة كنت في المسجد الحرام، هالسنة بالحج، صلوا على محمد وآل محمد. انتظر صلاة الفجر حتى نصلي صلاة الفجر جماعة، يجي واحد جلس يمي بل يصلي وبيده سبحة يسبح 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 إلى أن أذن الفجر، صلينا جماعة، خلصنا الصلاة والتعقيبات، أنا جيت أقوم، شو هذا اللي بجنبي خلى إيده على رجلي، قال لي: اجلس أخي عندي وياك كلام. زين فطر قول، لكن الذكر بعد مو خلصان، مشغول بالذكر 20 دقيقة، ربع ساعة، نص ساعة، خلص الذكر. التفت علي قال: السلام عليك يا ابن العم. اللي يقول لي سمعني هذا ابن عم منين طلع هذا؟ قال: السلام عليك يا ابن العم. قلت له: عليكم السلام ورحمة الله. قال: أنا وشاف عمامتي، عرف أنا شيعي وطيب. قال: أنا علوي النسب، مالكي المذهب، جزائري الوطن. أهلا بك، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا مولانا، ونشرف بك وكذا. قال حبيت أسألك سؤال، تفضل. سأل كم سؤال وجاوبناه. الآن بعض الأسئلة مو مكان هنا، لأنه ممكن بعض الأسئلة حساسة وسوي لنا إثارة مشاكل. الشاهد قام يعظم للإمام جعفر الصادق عليه السلام، وأن الإمام جعفر الصادق علمه كذا، فضائله كذا، وإحنا نتشرف، وحتى قال يجمع بيني وبينك فاطمة الزهراء، أنت من ولد فاطمة وأنا من ولد فاطمة، فدم فاطمة الزهراء يجري في دمي. قلت أهلا وسهلا، ولكن يا سيد يا ابن عام، ما الذي دعاك إلى أن تخالف مذهب أجدادك؟ قال كيف؟ قلت له أنت تقول أنا مالكي المذهب، مالك الإمام مالك كان من أهل البيت. قال لا. قلت لماذا تركت مذهب الأستاذ وتركت وأخذت التلميذ؟ قال لأن التلميذ هو الذي روى علوم الإمام الصادق عليه السلام. قلت الإمام الصادق بس كان عنده تلميذ واحد مالك، ما عنده تلميذ آخر، ما عنده موسى بن جعفر، ما عنده بقية التلاميذ الآخرين الذين وثاقتهم إيمانهم مو أقل من مالك. قال على كل حال إحنا نتبع مذهب الإمام جعفر الصادق. قلت لا ما تتبع الإمام الصادق. شلون كان يتوضأ؟ كان بالوضوء كان يغسل إيده أو يمسحها؟ قال كان يمسحها. قلت وأنت شو تسوي؟ قال أنا أغسل. قلت إذن كيف تتبع الإمام الصادق؟ وهكذا في الصلاة، وهكذا وهكذا. الجدل طويل ما علينا. الآن في الحقيقة أن الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام هو الذي فسر القرآن كما أنزله الله عز وجل، وعلم القرآن عند أهل البيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والقرآن أيضا يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والقرآن أيضا يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه. القرآن تأويله وتفسيره وناسخه ومنسوخه عند أهل البيت، وأهل البيت أدرى بما في البيت، والأوامر والأحاديث التي وردت أحاديث ملزمة، ملزمة مو مخيرة حتى أنت والله تختار. ألم يقول رسول الله في الحديث المشهور أنا مدينة العلم، وبابها منه علي بابها، بعد ذكر باب ثاني غير علي بن أبي طالب، خلفت شباش غير علي بن أبي طالب، فد ولو خوخة فد مدخل صغير غير علي بن أبي طالب. لو كان لعلم الإسلام وعلم القرآن وعلم الرسول باب ثاني غير علي لسماه رسول الله، وكلام الرسول ما هو عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فما يجوز أن نترك علي بن أبي طالب وهو أعلم الصحابة وأقربهم إلى رسول الله، أخو الرسول، نفس الرسول، وأنفسنا وأنفسكم بعد، وأنفسنا وأنفسكم يعني شنو؟ نفس الرسول، أقرب أول القوم إسلاما، أقدمهم إيمانا، أعلمهم علما، أكثرهم حلما، وصي رسول الله، أخو رسول الله، وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وأشجع المجاهدين نصرته ونروح على غيره ممن لا يبلغ علمهم. أنا ما أريد أصغر بقية الصحابة ولا أريد أقلل من شأنهم، لكن بينك وبين الله واحد إذا يريد يتكلم وجدانه وضميره يخلي العصبية والعناد على جنب، ها؟ هل يبلغ علم كل الصحابة يبلغ عشر معشار علم علي بن أبي طالب؟ زهدهم يبلغ زهد علي بن أبي طالب؟ شجاعتهم تبلغ شجاعة علي بن أبي طالب؟ إيمانهم تبلغ إيمان علي بن أبي طالب؟ ها؟ إذا أردنا رضا الله ورضا رسوله فعلي وأولاده، أولاد المعصومين الاثنى عشر، أحد عشر وهو أيضا معهم اثنى عشر، وأحاديث الأئمة الاثني عشر جاءت في كتب السنة بكثرة، أحاديث متواترة متضافرة متكاملة، سندها قوي، ما بها مجال للتشكيك، ما بها مجال للرد والأخذ والتوجيهات الباردة. الإمام جعفر الصادق أحد تلاميذه 5250 تلميذ
صاحب الجامعة الإسلامية التي فسر القرآن بمعانيه الحقيقية الواقعة، أحد تلاميذه جابر الجعفي، اقرأ في أحواله، اقرأ في كتب الرجال، كتب الحديث، جابر الجعفي وحده روى عن الإمام جعفر الصادق 150,000 حديث، 150,000 حديث بمتونها وأسانيدها. الآن هالمجموعة، أنتم بحمد الله قاضين عمركم في المجالس وتسمعون من الخطباء والعلماء وتقرون كتب ومكتبات، من منكم يحفظ 100 حديث؟ 100 حديث، 100 حديث بسندها ومتونها. بالله عليكم، إذا واحد منكم يحفظ 100 حديث، خلي عتوفة والله أنا أنزل من المنبر أبوس إيده، والله العظيم إذا واحد منكم يحفظ 100 حديث بأسانيدها ومتونها. أنا الآن أبوس إيده. جابر الجعفي 150,000 حديث يروي عن الإمام جعفر الصادق، هذا البحر المواج. إذا كان نهر يتفرح من هذا البحر هل قطر فيه؟ فكيف بأصل البحر بالعين الصافية؟ أبان بن تغلب واحد آخر من تلاميذ الإمام جعفر الصادق، أبان بن تغلب واحد آخر من تلاميذ، هذا يروي عن الإمام الباقر والإمام الصادق 70,000 حديث. الكلام عشرات الألوف. ابن أبي عمير، عبد الملك ابن أبي عمير من تلاميذ الإمام الصادق، حمران ابن أعين، زرارة ابن أعين، مسلم ابن محمد ابن مسلم، أبو بصير، كل هؤلاء فحول الفقهاء، عظماء الفقهاء والعلماء والحكماء. وذول تلاميذ الإمام الصادق مو كلهم جنسية، فيهم من خراسان، فيهم من الصين، فيهم من الهند، طبيب هندي جاي من بلاد الهند يقطع آلاف الأميال يجي للمدينة يناقش الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام وخبره اقرأ كتاب التوحيد المفضل مع الإهلي لجة، إهلي لجة بالعيها بالعين حديد الإهلي لجة، إهلي لجة هذه دواء يستعمل للمعدة للكذا. طبيب هندي يجي من البلاد الهند يجلس ساعات طويلة مع الإمام الصادق يناقش في مسائل طبية، واحد يجي يناقش في مسائل تشريح، واحد في علم النبات، علم الفلك، علم الرياضيات، علوم عجيبة وغريبة غير علوم القرآن والحلال والحرام والتفسير والأخلاق وبقية الكرامات والمعجزات. سمع البحر هذا. الإمام جعفر الصادق وارث علم أبيه جده أمير المؤمنين الذي كان يقول سلوني عن طرق السماء فإني والله أعلم بها من طرق الأرض، نفس العلوم عند الإمام الصادق. الإمام الصادق لما يفسر هذه الآية قال الذي عنده علم من الكتاب، على وزير سليمان ابن داود، سليمان بن داود وزيره عاصف بن برقية، الله علمه حرفا واحدا من علم الكتاب من اسمه الأعظم اللي هو 72 حرف، حرف واحد، يقول علم من الكتاب بحرف واحد من اسم الله الأعظم. تدري سوى؟ قال لسليمان أنا آتيك به، يعني بعرش بلقيس من اليمن، قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل غمضة عين وجابه. الإمام الصادق يقول وإن عندنا منه 70 حرفا. علم الإمام الصادق وين؟ بقية العلماء المذاهب الأربعة وين؟ ماكو قياس، قياس القطرة إلى البحر، وإحنا نعوف البحر نجي إلى القطرات. بالله عليك هذا إنصاف؟ هذا وجدان؟ شلون نرضي وجداننا؟ شلون نجاوب ربنا؟ شلون نجاوب نبينا يوم القيامة؟ العلم، العلم الزخار، منبع العين، راس العين نعوفه ونروح على أماكن أخرى. ورسول الله يلزمنا إلزام أنه أنا مدينة العلم وعلي بابها، يأمرنا باتباع أهل بيته. الإمام الصادق وأبوه الإمام الباقر مؤسس الحوزة العلمية الشيعية. طبعا تلاميذ مو كلهم شيعة، قلت لكم أبو حنيفة مو شيعي، مالك بن أنس مو شيعي، سفيان الثوري مو شيعي، ثلاثة أرباعهم غير الشيعة، ولكن يأخذون العلم من منبع صافي. بعدين يروحون واحد يزيد واحد ينقص واحد يسوي واحد كذا. هؤلاء غرب لو شرق الدنيا وغربها ما وجدوا أغذر علما ولا أصدق كلاما ولا أوثق حديثا من حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولكن كان الإمام تحت الشدة أحيانا 7 مرات المنصور العباسي يلقي القبض على الإمام الصادق، 7 مرات في كل مرة يريد يقتل الإمام. قبل المنصور كان منه كان أبو العباس، أبو العباس السفاح أظنه أخو المنصور. هذا أول ما أتى للسلطة بعد كم شهر أوعز إلى الإمام الصادق فسجنه، أخذه إلى السجن في مدينة الهاشمية قبل ما المنصور يبني مدينة بغداد. قسم يقولون هاشمية مدينة الفلوجة الآن على الفرات، قسم يقولون مدينة أخرى والله العالم. الإمام ظل مسجون مدة في هذا البلد. المؤمنين كانوا متحيرين في أمرهم، مسائل شرعية يظن يسألون الإمام، قضايا الطلاق، قضايا النكاح، قضايا العدة، قضايا الأشياء يتحيرون فيها. واحد من الشيعة طلق زوجته بالطلاق 3. هاي مسألة طويلة. ثم أراد أن يرجع إليها قال لا ما يصير، وطلقتني 3، والله يقول فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال صحيح، ولكن طلاق 3 إذا كان في 3 جلسات 3 مرات، أما إذا طلقها 3 مرة واحدة قعدة واحدة هاي تنجع الوحد طلاق واحد. قالت لا، ما أمكنك من نفسي حتى تسأل أبا عبد الله. قال أبا عبد الله وين حصل؟ أبا عبد مسجون بالسجن. قالت خلص ما أمكنك من نفسي. هذا الرجل سافر من الكوفة إلى الهاشمية يسأل عن الإمام الصادق. قال له أسكت، ترى كل من يسأل عنه يبتلي، يأخذه يدبوه بالسجن مع الإمام. أخيرا شو يسوي؟ مشكلة عائلية عنده. أخيرا مرة في اليوم نظر إلى فلاح جايب عنده سلة خيار مخليها أمامه يبيع خيار 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 يصيح خيار. فعرضت عليه فكرة، اجى إلى الفلاح قال له هاي سلة الخيار بيش بيها؟ قال مثلا كذا، كم درهم؟ 5 دراهم كلها. قال أخذ سلة الخيار منك وأعطيك فلوس وأعطيك ثياب فاخرة ولابس ملابس جيدة وتعطيني ثيابك بشكل مؤقت. يظهر ثياب الفلاحين ذاك اليوم كانت ثياب خاصة، وهذا الفلاح يريد من الله يحصل له ملابس فاخرة مقابل ملابس مثلا غير فاخرة. فبدل ثيابه بثياب الفلاح، خلى طبق الخيار على راسه وظل يقترب من شارع لشارع من سكة لسكة إلى أن وصل إلى دار الإمام الصادق، بالدار اللي يدري الإمام مسجون فيها، بحجة أنه بيع خيار شاف الإمام، الإمام أشار له على أساس يشتري منه خيار. دخل الإمام قال له يا ابن رسول الله. الإمام قال له شلون وصلت نفسك إلى نعمة الحيلة؟ خش حيلة وصلت. قال سيد يا ابن رسول الله شو نسوي؟ اتبهدلنا، ما عندنا مرجع، عندنا مشكلات عائلية، عندنا مشكلات دينية، ما عندنا أحد نسأله، ما وجدت طريقا أصل إليك أسأل مسائل شرعية إلا بهالطريق. فكان الشيعة عليهم ضغوطات، وكان عليهم مراقبة وملاحقة من الحكومة من كل السلطات على مسألة شرعية واحدة كانوا يتحيرون. وعندما أخرج من السجن صار زمن المنصور، المنصور شدد الرقابة عليه، شدد الرقابة. وخلاصة القول مع تشديد الرقابة الإمام عليه الصلاة والسلام ما قصر، وكانوا مبتلين أحيانا جواسيس ترسلهم السلطة. كثيرا من المرات كان المنصور يرسل جواسيس بالذات يخليهم يسألون الإمام الصادق مسائل محرجة اللي فيها خطر على حياتهم، ولكن الإمام الصادق كان أعقل وأذكى من أن تنطلي عليه هذه الحيلة. لما يجي جاسوس يعرفه ولكن بقية بني هاشم المساكين عبد الله بن الحسن إجاه الجاسوس وجايب له فلوس من قبل المنصور، فقبل الفلوس وأعطاه وصل، تبين أن هذا الوصل وصل إلى يد المنصور العباسي، وهو الذي سبب قتل عبد الله بن الحسن، سجنه وسجن أهل بيته، ودفنهم أحياء، وماتوا كلهم ذرية الإمام الحسن بالسجن. الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام مضافا إلى دوره في نشر العلم، سيرته وأخلاقه وكراماته وأدعيته واستجابة دعائه كان عجيبا. خلي أضرب لك مثل عن تلاميذ الإمام الصادق. من تلاميذ الإمام الصادق شاب اسمه هشام بن الحكم. هشام كان شابا، يوم اللي تعرف على الإمام شاب عمره 17 سنة، أقل من 18، ولكنه كان في منتهى الذكاء، والإمام كان مدرب تدريب، وكان أستاذا في المناظرة في المذهب، قضايا المذهبية الخلافية، كان ممتاز. وشيخنا المجلسي خصص بابا في كتاب بحار الأنوار، اللي عنده بحار والذي يراجع كتاب بحار الأنوار، خصص بابا باب مناظرات هشام بن الحكم. كتاب الاحتجاج للشيخ الطباسي أيضا كتاب مناظرات هشام بن الحكم، افروا وشوف. كان الإمام الصادق جالسا في خيمته في منى أيام الحج، وعنده شيوخ الشيعة وفقهاؤها مثل عمران بن أعين، ذرار بن أعين، محمد بن مسلم، أبو بصير، كل واحد منهم كان مجتهدا متقدما فقيها عظيما. وإذا بهشام وصل، هشام لما دخل الخيمة الإمام رحب به ترحيبا حارا، قال له إلي هشام، تعال 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 يمي، أجلسه إلى جنبه. هذول الشيوخ والكبار صار في نفسهم شيء، أنه هذا شاب صغير العمر الإمام قدمهم على كل شيوخ، فأراد الإمام أن يبين لهم ليش قدمه على الشيوخ على العلماء. التفت إلى هشام، قال يا هشام أخبرني بخبرك مع عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد إمام المعتزلة في البصرة، وكان له دور عند مريدين والسلطة تأيده، والسلطة كانوا منطيه اختيارات واسعة، مسجد البصرة تحت يده، يصعد المنبر يعظ الناس، يصعد ينزل، والناس أهل البصرة يجتمعون حوله. هشام لما سأله الإمام هذا السؤال قال يا ابن رسول الله أنا أخجل أستحي بحضور هذول الكبار المشايخ وأنا بعدني يعني طفل. الإمام قال له يا هشام إذا أمرتكم بشيء فامتثلوا فالامتثال خير من العذر. خلاص. قال يا ابن رسول الله أنا كنت سامعا عمرو بن عبيد أنه يصول ويجول وعنده مريدين ويقولون أستاذنا أعلم العلماء، فركبت إلى البصرة سألت عن، قالوا في المسجد الأعظم. رحت إلى المسجد الأعظم قبل صلاة الجمعة، شفت إيه عمرو بن عبيد جالس في صدر المسجد، وحلقة كبيرة ألوف من الناس مجتمعين حوله، ويلقي عليهم علومه ومحاضراته ودروسه. يقول أنا أخذت الصفوف إجيت قاعدة البقرة تماما بنص الحلقة، شلت إيدي علامة السؤال اللي أسأل. قلت له يا شيخ عندي سؤال. قال اسأل كل ما يعجبك اسأل. قلت له عندك عيون؟ شنو السؤال هذا؟ ما تشوفني؟ هذا مو سؤال. قلت هذا سؤال يجاوبني. عيون عندك عين؟ قال ايه هاي عيوني ما تشوفها. قلت ما لا تصنع بها بعينك؟ قال ارى بها انظر بها. قلت وعندك اذن؟ قال نعم. ما تسمع بها؟ قال أسمع بها. عندك يد؟ قال نعم. شو تسوي بهم؟ قال أشتغل أعمل أشيل أحط بيدي. قلت وعندك رجلين؟ قال نعم. ما تصنع بهما؟ أمشي بهما. وظليت أسأل عن أعضائه وجوارحه وفائدة كل عضو. بعدين قال لا، هذا لما عنده الأسئلة عنده غرض. قلت إذا اختلفت عليك الأعضاء فإلى من المرجع؟ يعني مثلا هذا المثل مني مو من إيشاء، يعني وصلت إلى حفرة، رجلك تقول امشي، عينك تقول لا لا تمشي، راح تطيح بالحفرة. يعني إذا الرجل والعين اختلفوا، فإلى من المرجع؟ قال إلى القلب، يقصد بالقلب يعني العقل. فالعقل هو المرجع الذي يفض المنازعات ما بين شنو أعضاء البدن الواحد. افتهم هذا الكلام وكلام الطبيعة، فالرجل فاهم بيسأله. قلت إذن منزلة القلب في البدن بمنزلة الإمام الذي يرجع إليه الأعضاء عند اختلافهم. قال نعم. قلت إذن الله سبحانه وتعالى ما ترك أعضاء جسم وجسمك إلا ونصب عليهم إماما يرجعون إليه عند الاختلاف، شلون يترك هذه الأمة بعد رسول الله من دون إماما يرجعون إليه عند الاختلاف؟ هذا نجل جلسان، لأن مذهبهم على أن رسول الله ما عين، ترك الأمة، الأمة هم يختارون. فكر، نزل رأسه، ما عنده جواب. قال لي أنت من أصحاب جعفر بن محمد؟ قلت له شو خصك من أصحاب جعفر بن محمد؟ جاوبني على سؤالي. قال لي أنت هشام بن الحكم؟ قال لي إيه عرفتك، من 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 ريحة كلامك مبين أنت هشام وأنت تبني جعفر. هاي الحكايات غير جعفر، غير جعفر الصادق وغير تلاميذه ما يحكوا. خلاص جواب ما عنده، جواب ما عنده. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سأل هشام، قال له من علمك هذا؟ قال ما حد يا ابن رسول الله، إنما شيء أجره الله على لسانه. قال إن هذا في صحف، في صحف إبراهيم وموسى. هذا الدليل اللي ذكرته لعمر بن عبيد بالبصرة، هذا الدليل موجود في صحف إبراهيم وموسى. من أخلاق الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الأخذ والعطاء والتعامل مع الناس، يقول كنا أيضا في منى في خيمة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إذ دخل إذ وقف عليه سائل مديدة يطلب شيء. الإمام عليه السلام كان بين يديه طبق فيه عنب، فأخذ عنقودا من العنب وأعطاها للسائل. السائل رفض، قال لا ما أريد عنب، إذا عندك درهم يدور فلوس، عنب في سعودي يدور فلوس. الإمام رد العنب في كلامه وقال له يسع الله عليك، ما أعطاه شيء. لما شاف راح العنب من إيده وراح الدرهم قال زين رجع لي العنب، أعطني العنب. الإمام ما أعطى العنب وقال له يسع الله عليك. خلاص السائل راح. بعد شوية إجا سائل ثاني أيضا مديدة، الإمام شال حبتين من العنب، حبتين مو عنقود، شال حبتين من العنب وأعطاه، فأخذهما وأكلهما وقال الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا من فضلك ورحمتك. الإمام قال له مكانك لا تروح. ملأ كفيه من العنب وأعطاه، أخذه وقال مرة ثانية الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا من فضلك ورحمتك. الإمام قال له مكانك لا تروح، شال الطبق كله وأعطاه، أخذ طبق العنب ورد كرر الجملة الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا من فضلك ورحمتك. الإمام قال لا تروح، فقال لخادمي إيش قال عندك فلوس؟ جابت عندك؟ قال نعم عندي 20 درهم. قال جيبهم. أخذ 20 درهم أعطاه للسائل، فقال الحمد لله رب العالمين، اللهم هذا من فضلك ورحمتك. الإمام ما ظل عنده شيء، عنده إحرامه وصلتين، شال الوصلة اللي على كتفه أعطاه إياه، ظل لابس وصلة واحدة من الإحرام هاي اللي متوزل بها أعطاه إياه. فأخذ قطعة الإحرام وقال جزاك الله خيرا يا جعفر بن محمد. بعدين قال له إذا الآن يعجبك تروح روح الله وياك. الأصحاب تعجبوا قالوا يا ابن رسول الله ايش سويت؟ ذاك السائل الأولي راد منك درهم وراد منك عنقود العنب ما أعطيته، هذا أعطيته حبتين بعدين ملأت كفك بعدين طبق العنب كله بعدين 20 درهم بعدين إحرامك. قال هكذا أدبنا الله عز وجل إذ قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا قام يشكر الله يقول أنا كل ما أنطيه لو يظل لو ما كان ذاكر اسمي مستمر على شكر الله بعد ما عندي غير الخيمة، الخيمة أقلعها وطهية ها، لكن ذاك الأولي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذاك طينات عنقود عنب أقول وإحمد ربك حتى يجيك بعد زيادة. بهذه العملية الإمام يعطينا درس إلي وإلك، إلي وإلك. الإمام جعفر الصادق مربي الأجيال، مربي الأجيال، هكذا كانوا يربوننا، هكذا كانوا يعلمون الأخلاق في كرمهم في معجزاتهم في أدعيتهم في سلوكهم مع العدو سلوكهم مع الصديق. فاليوم الخليفة مثلا سياسة الإمام الصادق بالنسبة ويا السلطات الظالمة السلطات الجائرة ها، فاليوم المنصور العباسي قال للإمام جعفر الصادق يا أبا عبد الله ما لك لا تأتينا في من يأتينا، يعني احنا دائما العلماء جايين، أبو حنيفة يجينا، مالك يجينا، فلان يجينا، سفيان الثوري يجينا، الأوزاعي يجي فلان، وإحنا نعطيهم رواتب، مناصب، مسؤوليات في الدولة، نوزع عليهم هدايا، أراضي، بس أنت ما تجي. فقال عليه الصلاة والسلام علي سنيك لا أنت في نعمة بنظرنا حتى نهنيك، ولا أنت تشعر أنك في نقمة حتى نعزيك. احنا ما عندنا شيء من الدنيا نخاف عليها ولا عندنا رغبه في دنياك، ومن الاخره هم ماكو شيء عندك حتى نجيك على الاجر على جنيتك على الاخره، ما نسوق من الاخره يمك على الدنيا، احنا ما لنا حاجه في الدنيا نجيك على شنو، فلا تتوقع احنا نجيك. قال صحيح يا ابن رسول الله انت ما تحتاجنا لكن احنا نحتاجك، احنا نحتاج الى علمك تعال. والمنصور كان يعرف الامام الصادق من قبل ما يصير خليفة، ترى المنصور سامع عشرات المرات من الامام الصادق ان الخلافة لسقوط بني امية اواخر بعدهم دولة بني امية بعدها مو ساقطة. المنصور كان يمشي وراء الامام الصادق ويسمع ان الامام الصادق يقول صاحب القبائل اصفر يقصد المنصور هذا راح يصير حاكم، هذا راح يصير استولي على السلطة، فيدري أن الإمام الصادق هو يخبر عن المغيبات بعلم جده رسول الله، مخازن العلم عنده، كنوز العلم عنده، كنوز الحكمة عنده. قال يا أبا عبد الله أنت تجينا حتى تعلمنا ترشدنا، تدري الإمام شو يقول له؟ الإمام عليه الصلاة والسلام قال من أراد الدنيا، من أراد الدنيا لا ينصحه لأن يقاب، إذا نصحك تزعل عليه وتطلع تقطع فلوسه تقطع راتبه، ومن أراد الآخرة لا يصحبك لأن آخرة ما في يمك على شنو يجي يمك. هذه كانت سياسة الإمام الصادق عليه السلام، ولذلك علماؤنا ومراجعنا ومجتهدونا من زمن الإمام الصادق من زمن أمير المؤمنين إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا كانوا مستقلين في علومهم، تحمل الجوع تحمل الغربة. أنا أعرف من المجتهدين من مراجع التقليد من الذين ماتوا ومن الذين هم لا يزالون أحياء عمرهم كله يمر عليهم اليومين وثلاثة أيام حتى خبز يابس ما عنده يأكل، ما يرضى يروح على أبواب السلاطين سلاطين الجوع، يعيش على الفقر يعيش على الجوع يعيش على التشرد على الغربة، ما يستعد يمد يده لسراطين الجور حتى دينه يظل سالم. وهذا ولذلك احنا يجب ان نحني رؤوسنا امام عظمه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام انه خلى هذا المذهب صافي، ما دخل لعب او تغيير او تحريف في اصول ديننا في فروع ديننا. وان شاء الله في الليالي القادمه سوف نتكلم عن دور الامام الصادق والباقر والامام الكاظم الى ان نصل الى وفاه الامام زين العابدين. ابين لك الامام زين العابدين دور الذي اداه في خدمه الدين، في حمايه الاسلام، في خدمه المعارف الاسلاميه العليا وبقيه الائمه الاطهار. هذا دورهم وهذه مواقفهم، هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشبع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. ولكن كل هؤلاء ما مات واحد منهم حتى عنده إما ضربا بالسيف أو بالسم، ما منا إلا مسموم أو مقتول. لا أضحك الله، لا أضحك الله، سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا، ولو لم يكونوا خير من وطأ الثرى مزايا لما كان الزمان بهم أجرا، ففرقهم في الأرض حتى قبورهم، فبعض ببغداد وبعض بسايا، يا مرايا، وبعض بطوس والبقيع، وبعضهم حوى شرفا واد الغري، له قبرايا، ودع عنك ذكر الطف إن حديثه أحال فؤادي عند تذكاره، جمرايا. وأما فاجعة الحسين يوم كربلاء، فقد قال مولانا الصادق مولانا زين العابدين: لا يومك يوم الحسين ابن علي، ازدلف إليه 30,000 مقاتل، كل يزعم أنه من أمة جده ويتقرب إلى الله بسفك دمه. هذا دور الأئمة المعصومين. أما دور زينب وبنات رسول الله ففي هذه الأيام ينقلون من بلد إلى بلد، من سجن إلى سجن، من كربلاء إلى الكوفة، ومنها إلى الشام، وأمامهم رأس أبي عبد الله الحسين. زينب الأسيرة، زينب المظلومة، زينب المفجوعة بإخوانها، المفجوعة بأولادها، ما تركت دورها في حفظ الإسلام، في الدفاع عن المذهب الحق، ما تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأن بها نادت خويا تدري برتب تشلون رتبة، اي على ناقة هزلة، هيا وصعبة او طول الدروب عيني مربايا، بس دمعت على الخدم سجبه، خويا والشمر معلين بالمسبايا، والبكى من اطفالك يضربه، اي والبكى من اطفالايا، يا ياك يضرب، يا
ايمت العدو ينخشع قلبه احمى الضايعات بعدك ضعنا.
سيدنا ابو زهير فضل مولانا: نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اللهم لا تدع لنا في هذا المكان المكرم وفي هذه الليلة وفي هذه الساعة ذنبا إلا غفرته يا الله، ولا همّا إلا فرجته، ولا مرضا ولا مريضا إلا شفيته. مرة أخرى أقول: كثير من الإخوان بالتليفون بالمقابلة يطلبون، عندهم مرضى، أطفال مرضى، نساء مريضات، رجال مرضى بالمستشفيات بالبيوت، ادعوا لهم جميعا بالشفاء والعافية. إلهنا بحق الحسين المظلوم، بحق آبائه الطاهرين أجداده المعصومين، بحق محمد وآل محمد، من على جميع هؤلاء المرضى بالشفاء والعافية، ألبسهم ثوب الشفاء والعافية بحرمة محمد وآله. اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وداوي جرحانا، اخواني واخواتي في الداخل والخارج. اللهم لا تحرمنا من رحمتك وفضلك وبركتك. اللهم نور قلوبنا بالايمان، اجعلنا من اتباع القران، سادتي الحاضرين جميعا وفقهم، مؤسسي هذا المجلس تقبل منهم بافضل القبول، وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.